إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، تكلمنا أن الأصل في التشريع على العموم لا على الخصوص. ما من حكم ينزل ويشرعه الله جل في علاه وينقله رسوله صلى الله عليه وسلم إلا اشترك فيه النساء والرجال. إن النساء شفاعة الرجال في الأحكام. الحكم الذي فرض به النساء الذهب والحرير، وقد بينا مسائل هذا الباب. اليوم إن شاء الله نتكلم على الثياب، الفرق في الثياب. الإسبال يذم الشرع ذما عظيما، فإن الشرع جاء بذم الإسبال للرجال وللنساء. أما نعم وللنساء وللنساء سنرى. عموما نقول الإسبال مذموم شرعا، جاء للسلم بذمه في سننه في أكثر من حديث، في غير ما حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه، أو قل الإسبال جاء مذموما شرعا، وهو على حالتين: حالة أغلظ وأعظم، وحالة أخف وأهون. والكل مذموم، لكن يتفاوتون في إيش؟ في الدرجة، في تفاوت الدرجة. أغلظ وأعظم هو الإسبال بمخيلة أو الإسبال بكذب يصاحبه الكذب، والحالة الثانية إسبال بغير كذب، إسبال عادة، يعني عادة المرأة أن يسبل ثيابه. فقل النبي صلى الله عليه وسلم قسم القسمين وبين عقوبتين لكل إسبال عقوبة. الأول إسبال بنخيلة أو إسبال يصاحبه كذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. إذن هذا إسبال يصاحبه بخيلة أو يصاحبه كبر، فكانت العقوبة لا ينظر الله، يعني لا ينظر إليه بنظر رحمة، لا يرحمه الله، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. القسم الثاني هو الإسبال بغير مخيلة، وهذا الإسبال أخف وأهون في العقوبة. قال فيه الإنسان: ما أسفل الكعبين فهو في النار، ما أسفل الكعبين فهو في النار. وفي رواية في مسند أحمد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الإسبال مخيلة. انتبهوا معي لأن السؤال لكم. قال الإسبال مخيلة، وهنا الإسبال عموم، قال الإسبال كل إسبال. الإسبال مخيلة، وقلنا قد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال إلى قسمين: قسم بمخيلة وقسم بغير مخيلة. ثم قال: الإسبال مخيلة، فعمم الاثنين، فكيف نجيب عن هذا الإيراد؟ مش مفهوم، سأوضحه. قسم وسلم الإسبال إلى قسمين: قسم بكبر، قسم بخيلاء يصاحبه خيلاء. من جر ثوبه ومشى بين الناس كالطاووس، ينظر للناس كأنهم كالنمل أو كالذر، وهو العالي الشامخ بينهم، هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إليه يوم القيامة نظر رحمة، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وقد قال أبو هريرة رافع عن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فالكبر مذموم عند الله جل في علاه. ثم قسم قسما آخر أخف وأهون، قال: ما أسفل الكعبين، يعني ليس بخيلاء. عادة أهله يلبسون هذه الثياب، يلبس القميص أو البنطال ويكون سادنا له فينزل عن الكعبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسفل الكعبين عموما ففي النار. فاذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمين في الاسبال، اسبال بخيلاء، ياتي رجل ويقول: انا لا اتكبر، انا افقر ما اكون، ثيابي مهلهله مقطعه، يبقى اذا لا ادخل في الحديث. قلنا نعم،
أنت لا تدخل في مسألة الكبر، أنت ليست عقوبة ما ينظر الله إليك يوم القيامة ليست لك، لكن ستدخل في باب آخر، وإن كانت الثياب مهلهلة ما أسفل الكعبين ففي النار، بعدما فرق النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاثنين في حديث واحد آخر. قال في مسند أحمد: الإسبال مخيل. طبعا هو الإسبال مخيلة فائدتها بيقطع دابر أي أحد يقول طب أنا سأسبل ثيابي لأن أنا مش متكبر، أنا رجل فقير سأسبل ثيابي لأنه مش متكبر، فنقول له لا، قد قال النبي الإسبال مخيلة. طيب كيف نجمع بين التقسيم هذا وبين الجمع في هذا الحديث؟ هو ممكن تقول الغالب نعم سنة فيها نوع من الإجابة، لكن هي إجابات ثلاث، توجيهات ثلاث لهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال مخيلة، أنا أفتح لكم الطرق، ممكن تقولوا هذا عام مخصوص، ممكن تقولوا ذلك يعني إيش من باب العام الذي يراد به الخصوص، هذا وجه بعدين تفسره. الأمر الثاني تقول لا، هو يعم القسمين لكن توجيهه نقاط، توجيهه كذا وكذا وكذا. طيب التوجيه الثالث كما قال الأخ هذا على الغالب، أغلب من يرتدي الثياب ويطيل هذه الثياب يمشي بين الناس كإيش؟ كالطاووس. نعم كيف التوجيه؟ هات ابن حزم. قال الرجل الطيب هذا، قال على الأغلب، وجه هذا التوجيه. التوجيه الثاني، التوجيه الثاني أن هذا الحديث عام مخصوص بإيش؟ بالكبر بالخيلاء، والأوجه منه ما قاله الإخوة أنه يعم القسمين، يعم الكبر ويعم غير الكبر. أما الكبر ففيه واضح، وأما ما أسفل الكعبين الذي انطلق عنه الكبر وما قلنا بالكبر فيه نقول لأنه وسيلة إلى الكبر فوسم بالكبر. أقول أولا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال مخيلة يعني الإسبال كبر، فنقول الإسبال كبر، هذه بالنص في قول صلى من جر ثوبه خيلاء فلا يعني تعب في ذلك. أما الثانية في القسم الثاني ما أسفل الكعبين في النار ما ذكر الكبر، قلنا لا، هو ينزل تحت قول سلم الإسبال مخيلة على أنه وسيلة للمخيلة، لأن الرجل لو كان مهلهل الثياب وأزدل ثوبه وكان يجرف في الأرض، المرة الأولى يقول استحي ثوبك مهلهل، المرة الثانية يقول ألا ترى هذا الثوب الجميل ثوبك قذر، المرة الثالثة يقول إيش لا والله أنا مستوب هم يجرون وأنا أجر، فيأتيه نوع من أنواع الكبر فيكون وسيلة للكبر، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أهون وأخف سماه مخيلة لأنه وسيلة للمخيلة. وهذه قاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد، الوسائل لا أحكام المقاصد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذم الكبر ذما شديدا، منه ما هو أغلب إذا كان كبرا وخيلاء، ومنه ما هو أهون إن كان عادة، لكن هذه العادة ستكون وسيلة إلى دخول الكبر في القلب. لما سمعت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت يا رسول الله، وأنا سأسألكم عن هذا الكلام من أم سلمة، قالت يا رسول الله وماذا تفعل النساء؟ أم سلمة فقيها قريبة لبيبة، سؤالها ينم عن أمر قد ذكرناه قبل. يا شيخ محمود أحسن، يعني اشتراك النساء والرجال في الأحكام، لأنه لما قال الإسبال مخيلة لا ينظر الله لمن جر ثوبه خيلاء، قالت النساء شفاف الرجال في إيش؟ في الأحكام، يعني لابد أن أرفع ثوبي. قالت ما على النساء، كأني فهمت منك يا رسول الله أصلا أصيلا أن المرأة والرجل سواء في الأحكام، وأنا لو فعلت ذلك سيتكشف ساقي. فقالت يا رسول الله وماذا على النساء؟ فقال من سلم يرخينا شبرا. قالت إذا يتكشفنا؟ فقال من سلم يرخينا ذراعا، ثم قال ها ولا يزدنا. ولا يزدنا هذه دلالة على إيش؟ على أن هناك إسبال للنساء، فلا يجب أن يزدنا على الذراع، وما أباح من سلم لهن ذلك إلا لإيش؟ لمفسدة أعظم. إن كان الإسبال في مفسدة فتكشف النساء مفسدة أعظم، فرأينا المفسدة الأكبر بارتكاب المفسدة الأقل، وهي أن تسبل المرأة ذراعا تحت الرجل. فقالت أم سلمة يا رسول الله وماذا على النساء؟ قال يرخينا شبرا. قالت إذن يتكشفنا؟ فقال يرخينا ذراعا. إذن الثوب الذي لا بد أن ترتديه المرأة لا بد أن يكون طويلا سفارا سابغا يغطي الرجل ظهور القدمين يغطي الساق كما قال صلى الله عليه وسلم يرخينا ذراعا ولا يزدنا على ذلك. هذا يجيبنا الى الكلام على ان هذا حكم فرض به النساء انها خالفت مسألة الاسلام واسملت حتى لا تتكشف رؤيه او راعى الشرع المفتدى الاعظم وتكشف النساء بارتكاب المفتدى الاصغر ان صح التعبير. هذا يجرنا الى الكلام على ما هي صفه الثياب التي لابد ان ترتديه المراه. اولا لابد ان يكون سابغا لكل الجسد، لابد ان يكون سابغا فضاضا لكل الجسد، لا يحد ولا يصف كما سنبين. قال الله تعالى وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، وما ظهر منها اختلف العلماء في ذلك كما سنبين، الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فلا بد من ان يكون الدرع سابغا. وقد قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها عندما قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم قل لنساء قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فقالت عائشه نعم النساء نساء الانصار لما نزلت ايه الحجاب، يعني كنا يصلين مع سلم العشاء يتلفعن بمروطهن، ثم وصفتهن وصفا دقيقا يثبت العفه والحياء، فقالت فكن كالغرابيب السود. لما ما كنت ترى منهن شيئا، لا عين ولا وجه ولا شيء البتة ولا قدم ولا ساق ولا اظفر. قالت فكن كالغرابيب السود. اذا اول هذه الاداب الثياب التي لابد ان تتبعها المراه ان يكون هذا الثوب سابغا سابغا فضاضا. الثاني الشرط الثاني الا يكون زينه في نفسه، وهذا رد على من؟ على بريوني، مش بريوني فقط، على الفضائيات. هذا الحجاب انا اخبرت من الثقات يقولون هذا الحجاب الذي ترتديه المذيعه الفلانيه من المكان الفلاني الفلاني، هو انت اصلا يعني قمت تقولين قال الله وقال الرسول تنكرين الدين ولا لعارضة ازياء؟ تقول هذا الزي المحجب من المكان الفلاني الفلاني، وتأتي بقى بالشراب الاحمر والاصفر والاخضر الزينة. انا اقول عائشة ثبت بسند صحيح كان لها خمار احمر، لكن الخمار الاحمر ما كان زينة في نفسه في عصر عائشة رضي الله عنها، بل خذ ارقى من ذلك في الاحداث للمرأة كان فقهاؤنا يقولون ولا ترتدي الاسود. ليش لا ترتدي الاسود؟ مش عشان تشبه باللطم، لا لا ترتدي الاسود لانه كان عندهم في زمنهم ايش؟ فتنه في نفسه، كان فتنه، كان الثوب الاسود فتنه، فالفقهاء قالوا لا ترتدي الاسود لانه زينه، فلا ترتدي ثوبا فيه زينه. فالشرط الثاني الا يكون الثوب زينه في نفسه، الا يكون زينه في نفسه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. والثوب الزينة تكون قد اظهرته للناس ولفتت الانظار، وايما امرأة ذهبت وتقصدت السير بين الرجال لتفتن الرجال بالتفات الانظار لها فقد فعلت الفاحشة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها اذا تعثرت او تطيبت وخرجت فشم الرجال هذا الريح منها فقد فعلت الفاحشة، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانها تقصدت ان تلفت الانظار لها، والثوب الذي فيه زينة لا يقل خطورة عن الرائحة التي تلفت الانظار. وقد قال الله جل في علاه ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى. الشرط الثالث في الثوب الذي ترتديه المرأة طبعا استدراكا نقول الالوان التي لا زينة فيها، الاسود البني الرمادي الرصاصي الكحلي المزهزه، صح؟ لا، وايضا الاصفر والليموني، هذا خطر، ده الناس كله هيلموني بهذه الثوب، لا ما صح. فنقول الاسود والبني والازرق والرصاصي والرمادي هي هذه الالوان التي ترتديها المرأة المخبأة في حيائها التي تعف والتي تحب الحياء كما امرها النبي صلى الله عليه وسلم. بس في الوان باتفاق، في الوان باتفاق تفصل، يعني الاحمر الان يفصل، اسمه ايه؟ كواز، تركواز. وانا بص اضل من بعيد اهلي في هذه الامور، الذي أعرفه أنها تكون سوادا كالغرابيب السود هذا هو. عامة هي المسألة في اتفاق في الأعراف أن في ثوب يفتن فلا يجب أن تتجنبه المرأة. الشرط الثالث أن لا يصف ما تحته وأن لا يحد العضو لا يحجمه. والله الذي لا إله إلا هو رأيت أخوات كثيرات ولسنا بأخوات في حال من الأحوال يرتدين الثياب الكتف ظاهر عظمة الكتف كأنها ظاهرة والله الذي لا إله إلا هو يحجم السد الوتر فهذه لسنا بأخوات. ومن من الذي أباح لها أن تسير في الطرقات بهذه الطريقة؟ أيرضى عن نفسه أن يكون ديوسا فليتقي الله ربه. فكل ثوب حد العضو فلا يجوز. كان بعض الإخوة قال المرأة تلبس الجلباب وتلبس تحته ثياب تسمى التي تلتصق في الجسد فإذا جاء الهواء أظهر كل ما تحته هذا أيضا لا يجوز. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين في ثوب أهداء لبعض الصحابة فأهداء لامرأتي قال لا اجعلها ترتدي تحته شيئا أخاف أن يحب العظم وهذا صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الأمر أو الشرط الثالث أن لا يصف ولا يحجم وأيضا لا يشف يعني لا ترى خلف هذا الثوب لا تعرف لون الثوب الذي خلفه. في مسلم أو في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أهل الدار لم أرهما من أمتي قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون فيها الناس أو بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. أنت لا يمكن أن تقول كاسيات عاريات لأنهن يمشين في الطرقات دون ثياب لا والله ما أحد يستطيع أن يفعل ذلك يسوءه ذلك لكنهن يرتدين الثياب التي تصف ما تحته أو تحد العضو تحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات انظر سمهن كاسيات. نعم في الحقيقة لا ليست في الحقيقة في الظاهر أنهن يرتدين الثياب لكن في الحقيقة هن لسنا مرتديات للثياب لأن كل فتنة عندهن في أجسادهن قد ظهرت للناس. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات يعني هن يسرن يتسكعن يملن في السيف أو في الثياب ويملن قلوب الرجال إليهن مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت. طبعا هذه قصة الأسد والشعر سمع إيش دوامة وغير الدوامة التي تعلو إلى فوق. قال النسلم رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولن يجدن ريحها وإن ريح الجنة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. رأيتم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كاسيات عاريات وهذا نبوءة من دلالات من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في عصر الكاسيات العاريات وما أكثرهن وما أكثر يعني عريهن. فسرها كثير من العلم كاسيات عاريات هن اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ما تحته وهنا الآن يسمى إيش البادي صح يسمون ذلك هي يلتصق بالجسد فيصف لك كل شيء. فقال العلماء كاسيات عاريات هن اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ما تحته ولا يستر فهن كاسيات اسما لكنهن عاريات حقيقة. فعن أسامة بن زيد الكلبي رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كفيفة يعني ثوب كان مما أهداها دحية الكلب فكسوتها امرأتي أعطيتها لامرأة فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس ما أهديتك إياه ما لك لم تلبس القبطية فقلت هي بالفتحة أو بالضم فقلت يا رسول الله كسوتها امرأتي فقال لي مرها فلتجعل تحتها شيئا إني أخاف أن تصف حجم عظامها. أهدى النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد ثوبا فأخذ الثوب فأهداه لامرأته فلما أهداه لامرأته سأله أين الثوب لما لم ترتدي الثوب فقال أهديته لامرأتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خوفا أن يصف أو يشف ما تحته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها شيئا إني أخاف أن تصف حجم عظامها. فإذا أي شيء يحد العضو لا يجوز للمرأة أن تسير به بين الرجال أو تظهره للرجال. الشرط الرابع في ثوب الذي لابد أن تلبسه النساء لا يشبه هذا الزي زي الرجال. وبعض العلماء حجر صراحة مسألة البنطال وقال لا يجوز بحال من الأحوال أن ترتدي المرأة البنطال لا لزوجها ولا لنفسها في بيتها ولا في الخارج. وهذه فتوى الشيخ صالح بن عثيمين، هذه الأذن سمعتها أنه قال لا تتدي المرأة البنطال، حتى أنه اعترض عليه معترض من طلبة العلم فقال شيخنا يا شيخنا إن المرأة ترتديه متعة لزوجها، قال لا تتديه، لو جلست له من غير بنطال ومن غير شيء تمتعه، لكن لا تمتعه بنطال بشيء حرام، فقال لا يجوز لا ترتدي البنطال، لأنه يرى أن هذا الثوب أو هذا الزي خاص بالرجال، يبقى الشرط ألا ترتدي ثوبا خاص بالرجال ولا فيه تشبه بالكافرات. أما بالنسبة لزي الرجال فقد ورد النهي عليه السلام كما في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، يعني المرأة التي تشبه بالرجال في الثياب، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الرجل يلبس لبسة المرأة ولبسة المرأة والمرأة تلبس زي الرجل. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، وهذا عام في الرجال وفي النساء، قال يجوز المرأة أن ترتدي ثوبا تتشبه به بالكافرات. وأيضا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المجوس وخالف اليهود والنصارى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وقال من تشبه بغيرنا فليس منا، لعن الله من تشبه بغيرنا، فعلى المرأة أن ترتدي ثوبا ليس فيه تشبه بالكافرات ولا بالعاهرات ولا بالفاسقات. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.